إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في باب الرهن وأخذنا بعض مسائله، نقرأ من حيث وقفنا في الدرس الماضي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن والمرتهن فيه، أي في الرهن المقبوض، بغير إذن الآخر.
نعم، قال: ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن والمرتهن. لا بد يتفق الراهن والمرتهن ولا ينفرد أحدهما بالتصرف، أي في الرهن المقبوض، بغير إذن الآخر. يعني لو أن أحدهما، أي الراهن أو المرتهن، تصرف فيه، أي في الشيء المرهون، بأي تصرف فإنه لا ينفذ. أما كون الراهن لا ينفذ تصرفه، فلأن الرهن مشغول بحق غيره، وتصرفه فيه إبطال لحق الغير. وأما كون المرتهن لا يملك التصرف فيه، فلأن المرتهن ليس مالكا للشيء المرهون، ليس ولا قائما مقام المالك، فالرهن هو ملك للراهن، له غنمه عليه غرمه، فلا يصح أن يتصرف لا الراهن ولا المرتهن في الشيء المرهون، الشيء المرهون. نعم،
لأنه يفوت على الآخر حقه.
نعم، لأنه يفوت على الآخر حقه، يعني إذا تصرف أحدهما فوت على الآخر حقا له في هذا الشيء، فلم يصح تصرف أحدهما فيه.
فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة.
نعم، قال: فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة. مثلا دارا مرهونة، ولم يأذن الراهن للمرتهن التصرف فيها، ولم يأذن المرتهن للراهن التصرف فيها، فهنا تكون إيش؟ المنافع معطلة، تكون المنافع معطلة. ويقول إيش؟ وإن اتفق
على الإجارة أو الإعارة جاز.
نعم، إن اتفق على الإجارة أو الإعارة جاز، طالما أنه بإذن من الاثنين فيجوز الإجارة والإعارة. فالتصرف يعني سواء كان لنقل لملكية العين أو لمنافعها يبقى معطلا على كلام المصنف، ما لم يكن بإذن من الطرفين. والصواب نعطل المصالح، ذاك الرواية الثانية في المذهب أنها ما تعطل، أنه إذا طلب أحدهما عقدا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته. إذا الراهن مثلا قال: أنا رهنت البيت فأريد أن أنتفع فأؤجره، وهذا الأجار ينفعني في سداد الدين الذي ارتهنت البيت من أجله، فإن الواجب إجابته. وإن امتنع أحدهما يجبر، إلا إذا كان فيه مضرة على الآخر. فمثلا قال: أنا أريد أؤجر البيت، وهذه الأجرة تنفع في سداد الدين، وأبى المرتهن ذلك، فإنه يجبر على الموافقة، لكن بشرط إيش؟ ألا يكون على وجه يضيع به حق المرتهن، مثلا يطلب الراهن تأجيره على شخص وهذا الشخص معروف يعني بالإهمال، فيترتب مثلا على هذا الإيجار أن البيت يتكسر أو يتهدم أو يعني يخرب، فللمرتهن أن يمنع في هذه الحالة، لأن هذا الضرر الذي يلحق بشيء المرهون يؤثر عليه في توثيقته للدين عند الحاجة إليه. فإذا لم يكن ثمة ضرر فلا يمنع الراهن من يعني الانتفاع بالشيء المرهون. نعم.
ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداوات وفصد وإنزال.
نعم، لا يمنع الراهن من سقي الشجر المرهون ولا تلقيح الشجر ونحو ما يحتاج إلى تلقيح، ولا المداوات ونحو ذلك.
وإنزاء فحل على مرهون.
نعم، وإنزاء فحل على المرهون إذا كان المرهون ناقة أو شاة أو بقرة أو نحو ذلك وتحتاج إلى إنزاء الفحل، فإنه لا يمنع من ذلك، لأن فيه مصلحة، في مصلحة الراهن وزيادته.
بل من قطع سلعة خطرة.
بل من قطع سلعة خطرة، يعني لا يمنع من قطع. والسلعة المراد بالسلعة هنا شيء زيادة في الجسم، يعني زيادة في الجسم كالغدة أو الأصبع الزائد إذا كان فيها خطر، إذا كان في إزالتها خطر فإنه يمنع منها لأنها في حكم الجناية. نعم.
إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم.
إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم. لماذا يصح ولماذا مع الإثم؟ قال إلا عتق الراهن، إذا كان المرهون عبد فأعتقه الراهن فإنه يصح. لماذا يصح؟ لأن العتق مبني على السراية والتغليب، فينفذ فيه، فينفذ فيه، يعني إذا ينفذ فيه لأنه مبني على السراية والتغليب والتحريم. لماذا؟
في كاك الجهاز،
لأنه يؤدي إلى إبطال حق إيش؟
المرتهن.
حق المرتهن، حق المرتهن. ولذلك قال فإنه يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، يعني لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة، وإنما نفذ مع التحريم لأنه اعتاق من مالك تام الملك، فنفذ العتق، ولأن الشارع يعني يتشوف إلى العتق ويحث عليه ويرغب فيه. والرواية الثانية أنه ما يصح، أنه إيش؟ لا يصح. وهذه هي الصواب، أن العتق المرهون، عتق المرهون ما يصح، أما كون لأنه حرام باتفاقهم قالوا فلا ينفذ، لأن في تنفيذه إسقاط لحق المرتهن، فلا ينفذ لأنه يقصد التعبد به، عتق العبد المقصود به التعبد لله، والعبادة يجب أن لا تكون مخالفة للمتابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكيف يتقرب إلى الله بمعصية؟ كيف يتقرب إلى الله؟ لأن العبد في هذه الحالة هو مرهون في حق، مرهون في حق، ولذلك اتفقوا على أنه يحرم، على أنه يحرم. طيب قد يرد إيراد وهو إيش؟ أن هذا من أجل قوة سريان العتق، قال بأن يعني سريان العتق قوية بحيث أنه ينفذ العتق حتى ولو كان محرما، ينفذ لكن
مع الإثم، لكن يقال بأن هذا النفاذ إنما يكون إذا لم يبطل به حق الغير، وهنا يبطل به حق الغير، يبطل به حق الغير، وما أنه متعبد به، والمتعبد به يجب أن يكون على الصورة الشرعية. ولذلك جاء يعني استحباب الترغيب في العتق في كفارة القتل والظهار واليمين، فهو من أعظم العبادات، فإذا وقع على وجه محرم كان باطلا. فإذا أذن المرتهن للراهن أن يعتق فهذا يجوز ولا إشكال فيه إذا أذن المرتهن، لكن إن لم يأذن المرتهن وطالب بحقه فهنا يأتي الخلاف الذي ذكرناه،
لأنه مبني على السراية والتغليب.
نعم، لأنه مبني على السراية والتغليب. السراية هو أنه إذا أعتق الموسر عبدا أو جزءا من العبد أو عبد فيه شرك سرى ذلك إلى جميعه، سرى ذلك إلى جميعه. والتغليب أن قوة السريان تسري في هذا الأمر. لو قال مثلا عبدي حر فإنه يعتق، فإنه يعتق بمجرد هذا القول. نعم.
وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة.
قال وتؤخذ قيمته، قيمة إيش؟
العبد،
العبد حال الاعتاق من الراهن. قال تؤخذ القيمة، طيب تؤخذ وين توضع؟
عند المرتهن،
تجعل رهنا، تجعل رهنا. طيب لم يقل ثمنه، لم يقل يؤخذ ثمنه، وإنما قال تؤخذ قيمته، لأن هنا إيش؟ لم يبعه، هو لم يبعه حتى يقال أنه يؤخذ ثمنه، وإنما اعتقه فتؤخذ قيمته، ينظر كم قيمته، كم تقدر بقيمته. وعلى هذا فيقوم هذا العبد، ثم تجعل القيمة إيش؟ رهنا مكانه. إذن فيتعلق بعتق الراهن ثلاثة أحكام، بعتق الراهن للمرهون ثلاثة أحكام على كلام المصنف، اللي هي إيش؟ النفوذ والتحريم وأن تؤخذ القيمة، أن تؤخذ القيمة فتكون رهنا. فيترتب على هذا التصرف ثلاثة أمور أو ثلاثة أحكام، أنه ينفذ، لأن المصنف قال يحرم ولكن يصح، يصح مع التحريم، فينفذ ويحرم وتؤخذ القيمة فتكون رهنا، قيمته تكون رهنا. قال لأنه إيش؟
لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة.
تكون قيمته رهنا لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وحق المرتهن هو بقاء العبد مرهونا، فلما أبطل الراهن هذا الحق فإن قيمة العبد تكون مكانا لهذا الرهن. نعم. ولذلك قال وتكون
رهنا مكانه لأنها بدل عنه.
نعم، وتكون رهنا مكانه، أي مكان العبد المعتق، لأنها بدل عنه ونائبة عن الرهن، كبدل أضحية ونحوها.
وكذا لو قتله،
وكذا لو قتله، أي وكالعتق لو قتله المرهون. نعم.
أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن،
أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن، فكلها تجعل هذه مكانها، أي القيمة.
أو أعتق أو أقر بالعتق وكذبه،
أو أقر بالعتق، أي فيلزمه قيمته رهنا مكانه، لأنه عتق بإقراره. لكن لو اعتقه بإذن المرتهن ينفذ العتق بالإجماع، لأن المرتهن أسقط حقه، المرتهن أسقط حقه.
ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف.
نعم، يعني كل هذا يكون تبع للشيء المرهون، تبع للشيء المرهون. ولذلك قال ونماء الرهن أي الشيء المرهون المتصل والمنفصل، ثم مثل للمتصل كالسمن وتعلم الصنعة. فالنماء يكون متصلا ويكون منفصلا، فإذا رهن شاة هزيلة ثم سمنت وزاد لحمها وكبر جسمها، فهذه الزيادة تدخل في الرهن، وهي زيادة متصلة. الزيادة المنفصلة لو أنه رهن شاة فولدت هذه الشاة، فأولادها يكونون تبع لها في الرهن، فلو ولدت وولدت أولادها منها ومن أولادها فالجميع يكون يتبع الرهن لأنه نماؤه. كذلك لو رهن شجرة أو أشجار فأثمرت هذه الأشجار، فالثمر يكون إيش؟ تبع للأصل. نعم.
وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به أي بالرهن، فيكون
كسبه، يعني لو كان العبد يكتسب أو يتكسب يعمل، فإنما يتحصل من هذا الكسب ومن هذا العمل يكون تبع له ويكون مرهونا. وكذلك أرش الجناية، لو حصلت جناية على العبد وأخذ قيمة هذه الجناية، فإن هذه القيمة أيضا تكون إيش؟ تبعا له في أنها ترهن معه. ولذلك قال إيش؟
فيكون رهنا معه.
نعم، فيكون رهنا معه، أي كسب الرهن ملحق به، وكذلك أرش الجناية. نعم.
ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع.
نعم، يباع معه لوفاء الدين إذا بيع.
ومؤونته أي الرهن على الراهن.
نعم، ومؤونته أي طعامه وشرابه وكسوته على الراهن وليس على المرتهن، لأنه هو الذي يملكه، الراهن هو الذي يملكه، فتتعلق المؤونة بالمالك. نعم.
لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه له غنمه وعليه غرمه،
يعني أن المؤونة من الطعام والشراب والكسوة ونحوها على الراهن وليس على المرتهن. يقول لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، أي لا يستحق المرتهن الرهن إذا عجز صاحب الرهن عن فكه، له غنمه وعليه غرمه. الغنم يكون لمن؟ للمالك اللي هو الراهن، فعليه أيضا إيش؟
الغرم.
فعليه الغرم. نعم، كل ما يتعلق بالشيء المرهون من نفقة وغيرها فإنها تكون على الراهن. فلو مثلا إذا كان الرهن يحتاج إلى حراسة أو يحتاج إلى مكان ليخزن فيه إذا كان بضاعة ونحوها، فإن هذه تكون على الراهن، لأن هذه تبع لملكه، فهو المالك لها. نعم.
رواه الشافعي والدارقطني وقال إسناده حسن صحيح. وعلى الراهن أيضا كفنه ومؤنة تجهيزه. نعم. بالمعروف.
وعلى الراهن أيضا كفنه، لو كان يعني المرهون عبدا فمات، فإن الكفن يكون على الراهن، ومؤونة التجهيز أيضا تكون عليه بالمعروف،
لأن ذلك تابع لمؤنته.
نعم، لأن ذلك تابع لمؤونته، فتكون على الراهن لأنه ملكه له غنمه عليه غرمه.
وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا وأجرة حفظه.
نعم وعليه أيضا يقول أجرة مخزنه، يعني لو احتاج الرهن إلى خزن فيستاجر مكانا لخزنه، والأجرة تكون على الراهن وليس على المرتهن. لا يقال مثلا أن المخزن في مصلحة للراهن وللمرتهن فتكون على الجميع، لأن القاعدة إيش؟ الغرم يتبع الغنم، والغنم هنا يكون للراهن لأنه هو المالك. نعم.
وأجرة حفظه.
وأجرة حفظه حفظ الشيء المرهون ونحوه عليه،
وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق.
نعم وهو أمانة أي الشيء المرهون في يد المرتهن، فيد المرتهن تعتبر يد إيش؟ أمانة. ووجه ذلك أنه حصل المال في يده بإذن من مالكه، وكل مال حصل بإذن من المالك أو بإذن من الشارع فهو بيد صاحبه أمانة. إذا كانت هذه الأموال أعطيت للشخص وأذن له فيها من المالك أو الشارع أذن له فيها فإنها تكون اليد هنا يد أمانة. بإذن من المالك كالوكيل مثلا، فهو يقبض المال بإذن صاحبه فهو إذن يكون أمينا، وبإذن من الشارع مثل ولي اليتيم فإنه يقبض مال اليتيم ويتصرف فيه بالتي هي أحسن بإذن من الشارع. وضد ذلك ضد يد الأمانة يد الغاصب فإن المال بيده ليس أمانة، ولهذا يضمنه مطلقا. نعم.
ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء.
ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء. ولو قبل عقد الرهن، من الذي يقبل عقد الرهن؟
المرتهن.
لو قال الراهن للمرتهن أنا سأعطيك كذا يكون رهنا قبل العقد، فوافق المرتهن وسلمه له، يعني الراهن سلم المرهون للمرتهن قبل العقد ثم حصل العقد بعد ذلك، فإن يد المرتهن تعتبر يد إيش؟ أمانة. ولذلك قال ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، بعد الوفاء بالاتفاق أنها يد أمانة، وكذلك قبله طالما أنه أذن له فيه ورضي بذلك.
إن تلف من غير تعد
يفهم منه أنه كان بتعد أو تفريط فالضمان عليه أي على المرتهن، كذلك لو فرط فإن الضمان عليه. إيش الفرق بين التعدي والتفريط؟ الفرق بين التعدي والتفريط،
التعدي يكون من نفسه والتفريط يسمح لغيره. التعدي يكون من نفسه،
التعدي فعل إيش؟
فعل المرتهن،
فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب، والتفريط ترك ما يجب. فالفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال لو أن شخصا ارتهن سيارة من آخر ثم هذا المرتهن لم يحفظها بعناية فتكسرت يعني وأهملها، فهذا يعتبر إيش؟ تعدي ولا تفريط؟ تفريط، يعتبر تفريط، لأن الواجب عليه أن يجعلها في مكان آمن. لكن لو رهنه سيارة ثم هذا المرتهن أخذ السيارة وسار يعمل بها ويكد عليها ويشتغل عليها بغير إذن من الراهن، فإن ذلك يسمى إيش؟ تعدي، فإنه يكون تعدي. فإن تعدى أو فرط المرتهن فهو ضامن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فليس بضامن. والعلة في ذلك أنه قبض هذه من صاحبه بإذن منه فهو أمانة عنده. ولذا قال نعم
ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا شيء عليه. قاله علي رضي الله عنه لأنه أمانة في يده كالوديعة
يعني إذا ما فرط ولا تعدى فإن يده يد أمانة كالوديعة. والوديعة هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ، هذا يسمى وديعة، المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ. فالإيداع هو وضع المالك ماله عند آخر ليحفظه. قال فإن تعدى
أو فرط ضمن.
نعم، فإن تعدى المرتهن أو فرط ضمن. نعم.
ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه.
ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، يعني هذا الشيء المرهون إذا هلك لا يقول الراهن تسقط عني شيء من الدين في مقابل إيش؟ أن الشيء الذي ارتهنته هلك. لماذا؟
قال لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف.
لأنه كان ثابتا أي هذا الدين في ذمة الراهن قبل التلف، والتلف هذا المرهون إنما يراد به توثيقة الدين. نعم.
ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله.
نعم، لأن هذا الشيء المرهون يعني الحق ثابت قبله في ذمة إيش؟
المرتهن،
في ذمة الراهن، في ذمة الراهن، فلا يسقط بتلف ما ليس في الذمة. فلذلك قال ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله، فبقي بحاله، وحاله أنه ثابت في الذمة.
وكما لو دفع عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات.
نعم، وكما لو دفع إليه، لو دفع الراهن عبدا إلى المرتهن ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات العبد، هل يسقط الحق الذي على الراهن؟ لا، ما يسقط لأنه باقي في ذمته. نعم.
وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين.
نعم، إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، يعني هذا جزء من المرهون فيبقى. قال فباقيه رهن بجميع الدين، بجميع الدين، يعني لا يطالب الراهن بأن يرهن شيئا آخر، ولكن يبقي الموجود من الشيء المرهون رهنا في جميع أجزاء الدين المتبقية،
لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن.
نعم، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين. نعم.
ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق.
نعم، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق، أي من أن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن. نعم.
سواء كان مما تمكن قسمته أو لا.
سواء كان مما تمكن قسمته كالأرض والدور ونحوها أو لا كالشاه مثلا التي بين اثنين. نعم.
ويقبل قول المرتهن في التلف.
ويقبل يقول قول المرتهن في التلف، طبعا بيمينه، بيمينه. نعم.
وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث.
إن ادعاه بحادث وهذا الحادث ظاهر، كان يقول حصل له حريق أو حصل، فهنا يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى بينة.
وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه.
نعم.
وتجوز الزيادة فيه أي في الرهن.
يقول وتجوز الزيادة فيه أي في الرهن. نعم.
بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا لأنه زيادة استيثاق.
نعم، قال وتجوز الزيادة فيه أي في الرهن، رهن يعني رهنا آخر معه قولا واحدا، يعني كان رهن شيء ثم زاد ورهن معه شيئا آخر، فلذلك قال بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليه ثوبا، فيكون رهن العبد ورهن ثوبا معه. قال المصنف لأنه إيش؟
لأنه زيادة استيثاق،
لأنه زيادة استيثاق أي فجاز كالأول بشرطه. فيقول تجوز الزيادة في الرهن. رجل استدان من شخص مثلا 50,000 وقال له الشخص أريد رهنا، قال مثلا هذه السيارة خذها، وانتهى العقد على هذا، ثم طالب المرتهن شيئا آخر، قال هذه السيارة لا تكفي، فطلب زيادة، فإذا زاده مثلا سيارة أخرى فهذا يجوز، فهذا يجوز، يعني أن يرهنه شيئين في مقابل شيء واحد. لكن هل يجبر المدين لو قال لا أكتفي بالرهن الأول؟ لا، ما يجبر، لا يجبر، إلا أن فإن اتفق على ذلك لا بأس، لكن لم يتفق ما يجبر. لماذا لا يجبر؟ لأنه سبق أن وضع رهنا على هذا الدين
دون الزيادة في دينه،
دون الزيادة في دينه، عكس هذه اللي ذكرناها، يعني تجوز الزيادة في الرهن دون دينه، أما الزيادة في الرهن فلأن فيها مصلحة وهو زيادة التوثيق، أما الزيادة في دينه فلا يجوز. يقول لأنه إيش؟ يريد أن يشغل هذا الرهن بالدين الثاني، فإنه مشغول بالدين الأول والمشغول لا يشغل. يعني لو أنه قال تزيدني قرضا آخر أو دينا آخر بنفس الرهن الأول، بنفس الشيء المرهون الأول، وإن المصنف يقول إيش؟ الزيادة في دينه ما يجوز، لكن في الأول أن يزيد أكثر من شيء على شيء على دين قد تقرر يرى جوازه، أما هنا الثانية يقول لا، ولذلك مثلها بإيش؟
فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة.
أي نعم، فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة، قال أقرضني زيادة على المئة الأولى خمسين، فطيب ما هو الرهن؟ قال الرهن السابق، يكون عن الشيئين. هذا كلام المصنف، يقول لا، يقول ولو كان يساوي ذلك لأن إيش؟
ولو كان يساوي ذلك لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل.
لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل، فيحتاج إلى رهن على الدين الثاني. فالزيادة في الدين مثلا مثل ما مثل المصنف، لو استدان مئة ورهن فيها مئة في مقابلها، ثم استدان خمسين وطلب منه رهنا آخر وقال لا أكتفي بالرهن الأول، فعلى كلام المصنف الذي عليه المذهب أنه لا يصح، وهو المشهور في المذهب، وعلى قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح، أنه يصح ذلك، فيجعل الرهن الأول في مقابل الدين الأول والدين الثاني. طيب قوله من أن الدين الأول مشغول والمشغول لا يشغل، يعني الرهن مشغول بالدين الأول فلا يشغل بالدين الثاني، هذا مسلم ولا في نظر؟ يعني هو مشغول بأي شيء؟ يعني قاعدة المشغول لا يشغل هذا الصحيح إذا كان الشاغل أجنبيا، أما إذا كان الشاغل هو الشاغل الأول ورضي بذلك صاحب الحق اللي هو صاحب الذي استدين منه، فما المانع؟ ولذلك عمل الناس بهذا، ولذلك ذكر صاحب الروض صاحب الحاشية هنا أنه رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وأن الشيخ أبو بطين قال عمل الناس عليه، عمل الناس عليه ويحكم به، ويحكم به، لأن فيه مصلحة للطرفين، للراهن وأيضا المرتهن رضي بذلك، المرتهن رضي بذلك. نعم.
وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما انفك في نصيبه.
أي نعم. قال وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما، دين للاثنين، فوفى أحدهما انفك في نصيبه، يعني انفك الرهن في نصيب الذي وفى. نعم.
لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين.
أي لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين، فإذا وفى أحدهما انفك. نعم.
فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا.
نعم.
ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا.
نعم. ثم إن طلب المقاسمة يقول أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا، لأنه يقبل القسمة. نعم.
أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه.
أو رهناه شيئا، أي أو رهن اثنان واحدا شيئا بما يصح رهنه، فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، أي في نصيب الموفي. نعم.
لأن الراهن متعدد.
نعم. لأن الراهن متعدد، فتعلق على كل منهما بنصيبه.
فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع منه رهنا بمئتين وخمسين.
نعم. فمتى وفى أحدهما انفك من الرهن بقدر ما هو مناط به.
ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نوى.
نعم. متى قضى دينه، بعض دينه، أو أبرئ منه وببعض الرهن أو كفيل فعما نواه، يعني يقع عما نواه هذا الكفيل. نعم.
فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء.
إن أطلق ولم يحدد شيئا صرفه إلى أيهما شاء.
ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء.
نعم. متى حل الدين لزم الراهن الإيفاء على الفور، لزمه على الفور، لأنه دين حال فلزم إفاؤه.
كالدين الذي لا رهن به.
كالدين الذي لا رهن به، كالدين الذي على شخص وحدد أجله، حدد أجله، فإنه يلزم الوفاء به على الفور إذا حل الأجل.
وإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن.
وإن امتنع من وفائه، أي امتنع المدين الذي هو الراهن من الوفاء، امتنع من الوفاء.
فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعه.
نعم. إذا كان الراهن امتنع عن الوفاء بالدين وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل الذي اتفق أن يكون الرهن عنده بالبيع في حال عدم الوفاء، فهنا ما يحتاج إذن آخر، يكتفى بالإذن الأول. فلذلك قال فإن كان الراهن أذن للمرتهن، أي في بيع الرهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعه بدون احتياج إلى إذن جديد. قال إيش؟
لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد. نعم.
لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن، لأن المرتهن والعدل مأذون لهما في الابتداء في بيع الرهن، فلا يحتاج إلى تجديد إذن من الراهن.
وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا.
وإن كان البائع عدلا، أو إن كان البائع العدل هو الذي يبيع وليس المرتهن، اعتبر إذن المرتهن أيضا. يعتبر إذن المرتهن لأن له حق في ذلك، بل الحق له فيعتبر في إذنه، لا بد من إذنه.
ووفى الدين لأنه المقصود بالبيع.
نعم، إذا بيع الشيء المرهون فإنه يوفى منه الدين، لأن هذا المقصود، المقصود من الرهن هو استيفاء الدين منه عند عدم الوفاء من الراهن.
وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه.
لو زادت قيمته أو ثمن المرهون عما ارتهن فيه فإن الشيء الزائد، الشيء الفاضل، فإنه يعاد إلى المالك الذي هو الراهن، الذي هو الراهن.
وإن بقي منه شيء فعلى الراهن.
إن بقي منه شيء يعني لم يفي الرهن في قيمة الشيء المرتهن، فإنه في هذه الحالة يطالب الراهن بسداد المبلغ المتبقي.
وإلا يأذن في البيع ولم يوفي أجبره الحاكم على وفائه.
إن لم يأذن الراهن بالبيع ولم يوفي هو الدين فهنا يجبره الحاكم على الوفاء، يعني الحاكم له أن يجبر الراهن على السداد والوفاء بالدين، مثل ما لو لم يكن به رهن، مثل لو لم يكن ثمة رهن فإن الحاكم يجبر من لم يفي بالوفاء بدينه
أو بيع الرهن،
أو بيع الرهن، يقوم الحاكم ببيع إيش؟ الرهن،
لأن هذا شأن الحاكم،
لأن هذا شأن الحاكم أي القاضي، إجبار المدين على وفاء الدين أو بيع الرهن من أجل الوفاء به.
فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل،
يعني لم يوفي ولم يرضى بحكم الحاكم، ها؟ ولم يرضى ببيع الشيء الذي رهنه، ففي هذه الحالة يقال حبسه أو عزره حتى يفعل.
فإن لم يفعل أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب باعه الحاكم ووفى دينه.
نعم، أي إن أصر على الامتناع أو كان غائب أو تغيب، يعني تعمد عدم الحضور لكي لا يفي بما عليه، في هذه الحالة يقول باعه الحاكم
لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه.
نعم، لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه، لأن الراهن لم يفي بالدين ولم يأذن لهم ببيع الشيء المرتهن وغاب أو تغيب، ففي هذه الحالة يقوم الحاكم مقامه لبيع الشيء المرتهن أو المرهون ليوفي الدين. لكن لماذا احتاج إلى هذه المراتب كلها، الإذن والاستئذان إن امتنع ثم يأتي بعد ذلك الإذن للمرتهن أو الإذن للعدل أو الإذن لهما جميعا ثم يأتي بعد ذلك دور إيش؟ الحاكم، يعني مع أن بإمكان الحاكم أن يتولى ذلك بنفسه من أول الأمر بيع الرهن والوفاء. المقصود هو الحفاظ على أموال الناس ولا يعتدى عليها، حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس إلا إذا تعذرت، يعني تعذرت مباشرة الناس لأموالهم بأنفسهم، لأن الواجب أن تكون أموال الناس محترمة، فلا نبيع على الراهن ملكه بدون إذن منه إلا إذا تنعى أو عجز عن الوفاء، فهنا يتدخل الحاكم.
وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم.
نعم، يعني ليس للمرتهن بيع الشيء المرهون إلا بإذن ربه يعني مالكه أو الحاكم، هو الذي يتولى ذلك. طيب إذا كان ما في حاكم والراهن ما رضي يفي ولا رضي ببيع الشيء المرهون، امتنع الراهن من قضاء الدين وامتنع أن يبيع الشيء المرهون ولم يوجد حاكم أو قاضي يقوم بذلك، تعذر إجباره وتعذر الحاكم. في هذه الحالة جوز بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن يدفع الشيء المرتهن إلى عدل يقوم ببيعه ويشهدون على ذلك أنه بيع بكذا ويشهد الشهود على ذلك فيوفى منه الدين فيحتاط بالإشهاد على هذا الأمر الذي تم ويستوفى الحق منه من هذا المبيع. نعم.
فصل. ويكون الرهن عند من
نعم اشترط. هذا فصل جديد ذكره المصنف يتعلق في من يكون الرهن عنده، يعني الرهن أين يكون الرهن.
ويكون الرهن عند من اتفق عليه.
ويكون الرهن عند من اتفق عليه، هذا ما لم يرضى الراهن أن يكون بيد المرتهن، لأن الأصل أن يكون إيش الرهن بيد المرتهن، لأنه استيثاق للدين الذي على الراهن، لكن لم يرضى الراهن فيكون عند من اتفق عليه.
فإذا اتفق أن يكون تحت،
لأن الحق لا يعدو الاثنين الراهن والمرتهن، الأصل أن يكون عند المرتهن، لكن إن أبى الراهن ووافقه المرتهن على أن يكون عند غيرهما فهنا صح ذلك، لأن الحق لا يعدوهما.
فإذا اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح.
نعم، فإذا اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح، أي قبضه للرهن، يقبض الرهن هو الشخص الذي اتفقوا عليه، ومن شرط ذلك أن يكون هذا الذي يوضع الرهن عنده أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر المكلف، مسلما كان أو كافرا، عدلا أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، لأنه الذي يجوز توكيله في غير الرهن فيجوز توكيله فيه. نعم.
وقام قبضه مقام قبض المرتهن.
قام قبضه، الضمير عود على إيش؟
جائز التصرف،
الشخص الذي اتفق عليه. قام قبضه مقام قبض المرتهن، لماذا مكان قبض المرتهن؟ لأن المرتهن هو صاحب الحق، لأن المرتهن هو صاحب الحق.
ولا يجوز تحت يد صبي،
ولا يجوز أن يجعلاه أي شيء المرهون تحت يد صبي. لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف، غير جائز التصرف، وكذلك لا يكون تحت يد مجنون ولا سفيه
أو عبد بغير إذن سيده،
لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده، فإن أذن له سيده صح ذلك ويتحمل سيده تبعات ذلك.
أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده،
فإن كان مكاتب بجعل صح، لأنه مأذون له أصلا في التكسب والعمل.
وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفق.
قال وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، يعني إن اتفقا أن يكون الرهن عند اثنين، فالراهن والمرتهن لم يتراضيا مثلا إلا بأن يحفظ عند اثنين معا، فلم يجوز لأحدهما أحد هذين الاثنين الانفراد، يكونون مثل الوصيين. نعم.
وليس
يمكن أن يجعل في مخزن، طيب هم اثنين كل واحد معه قفل، طيب ان تغيرت حال أحدهما، هو الشرط أن يكون عدل وتغير واحد فيؤتى ببدل، يقام عدل مقامه. نعم.
وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله.
نعم، إذا اتفقا أن يوضع عند عدل فلا ينقل عنه عن العدل إلا إذا تغير حاله، لكن إن اتفق جميعا قالوا نريد أن ننقله من هذا إلى شخص آخر فلهما، لأن الحق محصور فيهما ولا يعدوهما.
وللوكيل رده عليهما،
أي للوكيل الذي جعل الرهن تحت يده رده عليهما، عليهما جميعا. نعم،
لا على أحدهما.
نعم.
وإن أذن له في البيع، أي بيع الرهن، لم يبع إلا بنقد البلد.
وإن أذن له، الضمير يعود على من؟
الراهن والمرتهن.
الراهن والمرتهن، والماذون له هنا من؟
العدل.
العدل، العدل أي بيع الرهن،
لم يبع إلا بنقد البلد،
لم يبع إلا بنقد البلد، لا يبيع بنقد آخر. مثلا هنا البلد الريال السعودي، ها، فلا يبيع بالجنيه مثلا السريني أو الدولار أو ها أو غيرها، لأنه إذا أطلق النقد فإنه ينصرف إلى العرف بين الناس، والمتعارف يعني بين الناس هو النقد المتداول بينهم. نعم،
لأن الحظ فيه لرواجه.
أي نعم، قال لم يبع إلا بنقد البلد لأن الحظ فيه لرواجه، أي نفاقه. نعم.
فإن تعدد باع بجنس الدين.
نعم، إن تعدد النقد في البلد والكل يعني له رواجه وتعارف الناس عليه فله أن يبيع بأيهما.
فإن عدم فبما ظنه أصلح.
نعم، إن تعدد باع بجنس الدين لأنه أقرب إلى وفاء الحق، فإن عدم يعني يكون فيما ظنه أصلح. نعم.
فإن تساوت عينه الحاكم.
فإن تساوت هذه النقود عينه الحاكم، يعني عين الأصلح.
وإن عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما.
نعم، إن عينا الراهن والمرتهن نقدا معينا فلا يعني لم تجز مخالفتهما في هذا.
فإن اختلف لم يقبل قول واحد منهما.
نعم، إن اختلف لم يقبل لا قول الراهن ولا المرتهن، وإنما كما يذكر المصنف في هذه الحالة فإنه يرفع الأمر إلى الحاكم،
ويرفع الأمر إلى الحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد،
ويأمر ببيعه أي الحاكم بنقد البلد. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وفي رواية أنه يبيعه بما يراه الأحظ أو بما يرى الحظ فيه. نعم،
سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أولا.
نعم، يعني لأن الحظ في ذلك. نعم.
وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن.
نعم، قال وإن باع بإذنهما يعني بإذن الراهن والمرتهن وقبض الثمن فتلف في يده، في يد الراهن، من غير تفريط فمن ضمان الراهن، فمن ضمان الراهن، وذلك لأن الدين ثابت في ذمة الراهن حتى يستلمه المرتهن، فالمرتهن الآن لم يستلم شيء، لم يستلم الثمن، فلم يوفى إليه دينه، فإذا تلفت القيمة فهي في ضمان إيش؟ في ضمان الراهن،
لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل.
نعم، فهو كالوكيل. وإن يعني إذا العدل سلم الثمن للراهن فتلف في يده فإنه في ضمانه.
وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل.
نعم، لأنه في هذه الحالة يعتبر فرط بعدم الإشهاد عليه، ولذلك قال وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينا للعدل أنه دفعه للمرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن، لكن لو كان الدفع بحضور الراهن فإنه الذي يضمن هو المرتهن. أما إذا لم يكن بحضور الراهن والمرتهن ينكر أن العدل سلمه الراهن فالضمان على العدل هنا. التعليل قال إيش؟ لأنه
فرط حيث لم يشهد،
حيث لم يشهد، حيث لم يشهد. فإن أشهد، فإن أشهد سلم من ذلك. نعم.
ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ في قضاء
ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل.
لأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل
ولم يحصل، يعني القضاء الذي تبرأ به الذمة، فيضمن
فيرجع المرتهن على راهن ثم هو على العدل.
فيرجع المرتهن على راهن ثم هو على العدل. لماذا يرجع المرتهن على الراهن؟ لأن الحق يعني هو في ذمة الراهن، والراهن يرجع إلى الذي حصل منه التفريط وهو العدل.
وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه.
نعم، إن كان القضاء ببينة، يعني قضاءه لهذا الذي عنده وتسليمه له ببينة لم يضمن، لأنه لم يفرط، وإذا لم يفرط فلا يلزم بالضمان.
سواء كانت البينة قائمة أو معدومة،
سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، سواء كانت البينة حاضرة أو غائبة أو حية أو ميتة، إن صدقه الراهن في ذلك.
كما لو كان بحضرة الراهن، لأنه لا يعد مفرطا.
نعم، لأنه لا يعد مفرطا، والحالة هذه
كوكيل في قضاء الدين.
كالوكيل في قضاء الدين، أي إذا قضى في غيبة موكله.
فحكمه حكم العدل فيما تقدم، لأنه في معناه.
نعم، أي معنى العدل. فحكمه حكم العدل فيما تقدم، لأنه في معناه، في أنه يرجع صاحب الدين على الموكل والموكل على الوكيل. إذا لم يكن هذا الشيء بحضوره أو بحضور الشهود.
وإن شرط ألا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد.
وإن اشترط، وإن شرط، أي الراهن، إن شرط الراهن ألا يبيعه المرتهن، يعني في العقد قال واشترط عليك أنك ما تبيع هذا الشيء المرهون إذا حل الدين، قال فإيش؟
ففاسد.
ففاسد، إيش هو الفاسد؟
العقد.
الشرط، يقول ففاسد، يعني مثاله يقول رهنتك مثلا هذه السيارة ب50,000 بشرط أن لا تبيعها إذا حل الدين. فالرهن صحيح والشرط فاسد، الرهن صحيح والشرط فاسد. ولو أن أحدا قال بعدم صحة الرهن والشرط لكان له وجه، لكان له وجه لو قيل بفساد الشرط و الرهن. لماذا له وجه؟ لو قال شخص يفسد إذا رهنه بشرط أن لا يبيعه، تقدم معنا في شروط البيع إنه إيش، متى يفسد؟ إذا كان منافي لمقتضى العقد. مقتضى العقد ما هو؟
أن يبيعه
في البيع.
لم يوفيه.
مقتضى العقد في البيع،
الملك التام، انتقاله من
أي أنه لا يشترط عليها لا يبيعه. مثلا يبيعه سيارة يقول بشرط أن لا تبيعها، أبيعك هذه السيارة بشرط لا تبيع، أو أبيعك هذا البيت بشرط لا تبيعه، أو يقول أزوجك بشرط تطلق، هذا ينافي إيش؟
مقتضى العقد.
مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد انتقال الملك من البائع إلى المشتري، فهنا اشترط إيش؟ إنه ما يبيع، فلو قيل هنا يقول يعني الشرط يفسد لكن العقد يصح، لكن الإرادة الذي يرد أنه لو قيل لماذا لا يفسد العقد والشرط والعقد، لأن هذا يؤدي إلى إيش؟ لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هو التوثقة، وإذا كان حل الدين ولم يبيعه فأين التوثقة؟ لكن المذهب إيش؟ أن العقد صحيح والشرط فاسد، وبناء على ذلك إذا حل الدين هل يجوز للمرتهن أن يبيعه؟ يجوز، لأن الشرط غير صحيح، لأن الشرط غير صحيح،
لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كشرطه ألا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه.
وهذه الشروط كلها لا تجوز.
أو شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له أي للمرتهن بدينه لم يصح الشرط وحده.
أو شرط يقول إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له أي للمرتهن بدينه، قال إيش؟
لم يصح الشرط وحده.
لم يصح الشرط وحده، لم يصح الشرط وحده. إن جاءه بحقه، الضمير يعود على إيش؟ على المرتهن، والحق هو الدين، فإن جاء بحقه في الوقت انفك الرهن، إن لم يأتي بحقه في الوقت المحدد بقي الرهن بحاله وبقي الدين بحاله، لأن الشرط غير صحيح، لأن الشرط غير صحيح. لماذا ما يصح الشرط هنا؟ يقول هذه السيارة وهذه السلعة مرهونة عندك، فإذا جاء أول رمضان ها وأنا ما وفيتك بالدين فهذه لك، ها على كلام المصنف ما يصح، ما يصح، ما يصح هذا الشرط، يبطل هذا الشرط، ولا يملك إيش المرتهن التصرف في الشيء المرهون، في الشيء المرهون. يقول المصنف إيش؟
لم يصح الشرط
لقوله إيش؟
لقوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن،
لقوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن. كيف لا يغلق الرهن؟ يعني لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يؤخذ قسرا، والتعليل أنه بيع معلق، ومن شرط البيع أن يكون منجزا، فالبيع المعلق قالوا غير صحيح. طيب الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه، هل الرهن فهنا الرهن أغلق ولا لم يغلق إذا حل الدين ولم يأتي به وهو أذن له، قال إذا ما أتي حل أو فات الدين فهذه الشيء المرتهن يكون لك، يكون لك، على كلام المصنف إنه إيش؟ إنه لا يصح ولا يتصرف ها في هذا الشيء الذي هو مرهون في مقابل الدين، وهذا المذهب. لكن الإمام أحمد عنه رواية أخرى تدل على الجواز، حيث رهن عليه عند صاحب بقالة، قال هذه النعل في مقابل هذا الشيء، إن لم آتيك بالثمن فهي لك، فهي لك. قالوا ففعله هذا يدل على إيش؟ على أنه يجوز أن يتملك صاحب الدين الشيء المرهون عنده، الشيء المرهون عنده، إن جيتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك، وإلا فالرهن لك. وهذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد، يعني أنه ما يبيع الشيء المرهون إذا لم يفي بالدين، إذا لم يفي بالدين. بينما يرى الشيخ الإسلام بن القيم أنه هذا الحديث لا حجة فيه على هذا الأمر لا يغلق الرهن، يقول فإن موجبه أن المرتهن يتملك الرهن بغير إذن مالكه إذا لم يوفه، فهذا غلق، هذا غلق الرهن الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يبطله، يقول كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة، يقول وغايته أنه بيع علق على شرط، وقد تدعو الحاجة إليه، وقد تدعو الحاجة إليه. لا نكمله إن شاء الله في الدرس القادم أوسع من هذا. يقول هل يمكن أن يجعل المبيع نفسه رهن بحيث لو لم يوفي لبيع الوفاء بالدين؟ نعم يجوز، يجوز أن يشتري سلعة، سيارة أو غير سيارة، ثم تكون هذه السيارة مرهونة على الوفاء، لكن بشرط أن تنتقل ملكية السيارة إلى المشتري، ما تكون إجارة بالتمليك، لأن الإجارة بالتمليك ليست بيع وليست إجارة، يعني ليست بيع فينتقل إلى المشتري ويتصرف فيه كما يتصرف في أي شيء يتملكه، وليست إجارة على سنن الإجارة بحيث أنه يحسب الأجرة ويرد السيارة مثلا، وإنما وإن سميت يعني بيع منتهي بالتمليك أو إجارة منتهي بالتمليك، لكن ليست يعني على سنن البيع ولا على سنن الإجارة. فإذا اشترى سيارة مثلا وانتقلت ملكيتها إليه وقال هذه السيارة تكون رهن بثمنها عند الاحتياج إليه، فوافق البائع والمشتري، يصح أن تكون مرهونة، وسيذكرها المصنف لعله في المسألة المقبلة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.